بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع سلطان كريم وملك كبير وإمام في الجهاد عظيم، سيرته ظلت تتردد في جنبات الزمان وهي أنشودة للأجيال المسلمة، وهو أشهر ملوك الإسلام وأعظم سلاطينهم بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، ولم يكن قريبا منه يدانيه من هؤلاء الملوك المتأخرين إلا الملك العادل نور الدين محمود ابن زنكي، الذي أشرت أو ذكرت شيئا من سيرته في حلقة سابقة. لكن الله تعالى كتب الشهرة لصلاح الدين، فكم من المعاهد والمدارس والكليات والمساجد والمستشفيات التي سميت باسمه وأطلق عليها اسم صلاح الدين حفظا لاسم ذلك البطل الخالد الكبير السلطان العظيم يوسف ابن أيوب ابن شاذي رحمه الله تعالى ورضي عنه. هو كردي، ولقد نصر الله تعالى الإسلام بهذا الكردي العظيم، كما نصر قبله الإسلام بالتركي العظيم نور الدين محمود ابن زنكي رحمهم الله تعالى، فهما أعظم ملوك الإسلام بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز كما أسلفت، ولهما أيادي بيضاء في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وفي حفظ بيضة الإسلام وفي حفظ المسلمين. ذاك تركي وهذا صلاح الدين كردي. هذا لنعلم أيها الأحباب أنه لا قومية في الإسلام ولا جنسية في هذا الدين العظيم، فأي إنسان ينصر هذا الدين فهو المقدم البطل العظيم بغض النظر وبقطع النظر عن جنسيته وقوميته. فالإسلام دين عالمي، دين عظيم، دين جليل، لا يعترف بقومية ولا بجنسية ولا بحدود مصطنعة. هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا. من تشهد الشهادتين وقام بهذا الدين فهو منا ونحن منه، وانتسب مباشرة إلى هذه الأمة الجليلة العظيمة التي تنتشر في القارات الخمس. ألا ما أعظم هذا الدين الذي ألغى الحواجز والفوارق والطبقية وأبقى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الشهادة الوحيدة التي تدل على الانتساب لهذه الأمة المباركة العظيمة. وما أحوجنا اليوم لتذكر سيرة البطل الناصر الملك الناصر كما كان يلقب صلاح الدين يوسف ابن أيوب، ما أحوجنا لتذكر سيرته العطرة وتداولها فيما بيننا وتذكير الأجيال بها دوما وأبدا. وهو اسم شهير، اسم طابق المسمى ولفظ طابق المعنى، فهو صلاح الدين وهو أيضا صلاح للدين رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولد في تكريت في العراق سنة 232 لأب قائد مجاهد كان قد جاهد مع السلاجقة مدة وحارب تحت رايتهم مدة، وهو أيوب بن شاذي. وجده شاذي أيضا هم أتراك هذبانية من دوين، وانتقلوا إلى تكريت، شاذي انتقل إلى تكريت، وأيوب كان كما قلت لكم من المقدمي العساكر ومن القواد الذين قاتلوا تحت السلاجقة. ثم انتقل أيوب هو وأخوه أسد الدين شيركوة، أخوه اسمه أسد الدين شيركوة وهو عم صلاح الدين طبعا، انتقلا سويا ليخدما عماد الدين زنكي. وأنتم تذكرون أيها الأحباب من هو عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي هو والد البطل الكبير نور الدين محمود ابن زنكي، وهو الذي ابتدأ الجهاد الحقيقي القوي ضد الصليبيين بعد 50 سنة من احتلالهم الساحل الشامي ومن تكوينهم مملكة بيت المقدس. فتصدى لهم عماد الدين زنكي وافتتح الرها، وكانت كرسيا للنصرانية عظيما، ولكنه مات على أسوارها، قتل على أسوارها رحمه الله. أيوب وأسد الدين كان من قواد عماد الدين زنكي المقربين إليه. ثم إن الأمور آلت إلى نور الدين، وقد سبق التفصيل في حلقة نور الدين زنكي قبل ذلك، وكانت أول حلقة نفتتح بها هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى. وذكرت لكم أن الأمور آلت إلى نور الدين، فانتقل أيوب ابن شاذي وأخوه أسد الدين شركوة ليخدم نور الدين وليكون من مقدمي قواده، خاصة أسد الدين شركوة، فقد كان مشهورا بالبطش والشجاعة والقوة في المعارك، وكان من أمراء المقدمين لدى نور الدين. نور الدين أعطى أيوب ابن شاذي أعطاه ولاية بعلبك ليكون أميرا على بعلبك، وصلاح الدين انتقل مع أبيه بالطبع، ثم إن جرت أمور انتقل بسببها أيوب إلى دمشق. هنالك نشأ صلاح الدين الأيوبي في دمشق، ونهل من علمها، من علم الأدب واللغة والحديث، ونشأ نشأة عادية لم يكن هنالك شيء بارز فيها، لكن الله تعالى خبأ هذا البطل المغوار ليكون البطل العظيم الذي يفتتح بيت المقدس بعد ذلك. نشأ على الفروسية والشجاع وحب القتال كعادة الأكراد، فالأكراد يشتركون مع البادية من العرب في الشجاعة والقوة وإظهار البأس وحب الفروسية والإسلام. الأكراد مسلمون سنة عن بكرة أبيهم، لم يتشيع فيهم إلا القليل في الذي لا يكاد يذكر في عالمنا اليوم، يعني في هذا الزمان. أما الكثرة الكاثرة منهم فهم سنة مسلمون موحدون يحبون الله ورسوله وينصرون الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. نشأ صلاح الدين كما قلت لكم على الشجاعة والفروسية والقوة، وكان مقربا لدى نور الدين أيضا. لما رأى نور الدين أن مصر بحاجة إلى ضبط، وتذكرون هذا، قلنا إن مصر كان فيها خلافة فاطمية تدعي زورا وبهتانا الانتساب إلى فاطمة رضي الله عنها، وهم ينتسبون إلى رجل يهودي اسمه ميمون القداح، وكم فعلوا من قبائح، وكم قتلوا من علماء السنة عددا هائلا في المغرب، وقتلوا أيضا في طريقهم إلى مصر أعدادا هائلة من أهل السنة، حتى إذا استقروا في مصر سنة 54 و300 على يد قائدهم وعبدهم جوهر السقلي، كانوا أي حكام الدولة الفاطمية المزعومة هذه ما بين رافضي مغرق في الرفض وسب الصحابة نسأل الله تعالى السلامة والعافية، وما بين الحاكم الذي ادعى الألوهية، حاكم بأمر الله الذي ادعى الألوهية وكان أحد الخلفاء الفاطميين، فكان أمثل الخلفاء الفاطميين رافضيا مبتدعا، فكيف تكون هذه الدولة؟ كانت شوكة في حلق المسلمين ولا شيء. لكن الله تعالى رزقهم بوزراء خففوا من حدة بدعية هذه الدولة، وكانت لهم بعض الأيادي البيضاء على الأمة الإسلامية، وأمرهم معلوم وليس هذا مجال تفصيله. لكن نور الدين أراد أن يضبط مصر، والسبب أن الصليبيين كانوا يطمعون في مصر، وكانوا يريدون أن تكون مصر لهم، حتى يجمعوا بين مصر وبين بيت المقدس وبين السواحل الشامية فيقوون أكثر فأكثر. وكان آنذاك في مصر وزير خائن غادر اسمه شاور. هذا الوزير كان في أصله قاطع طريق، ولما ضعفت الخلافة الفاطمية في أواخر أيامها زحف بمجموعة من الصعيد من المقاتلين الأشداء واستولى على الوزارة في القاهرة. هذه قصة شاور باختصار، وإلا كلها فيها تفصيلات تطول أيها الأحباب، ولا يمكن أن نأتي بها الآن. فشاور كان كثير الاستعانة بالصليبيين كلما أحس أن نور الدين يريد القدوم إلى مصر أو يريد إرسال جيش إلى مصر، فيسارع بالاستعانة بالملك أموري. الملك أموري ملك بيت المقدس صليبي، كان يكثر شاور من الاستعانة به، حتى ضاق ذرعا نور الدين به، فأرسل أسد الدين شيركوة، أرسله إلى القاهرة ليعسكر خارج حدود القاهرة خارج الفسطاط، ومعه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. صلاح الدين كان قائدا مقربا من نور الدين ومن أسد الدين لشجاعته ولقرابته من عمه. هنا جرت أحداث كثيرة لا يمكن أن تسع لها المقام ولا الذكر لأنها طويلة، لكن باختصار أسد الدين استطاع أن يدخل إلى القاهرة واستطاع أن يصد الهجوم الصليبي الكبير الذي قام به أموري، ومع أن أموري استعان بعد ذلك بالمالطيين الصليبيين واستعان بحاكم القسطنطينية، لكن كل هذه المحاولات لم تجدي نفعا، فقد كان أسد الدين من الشجاعة بمكان ومن القوة بمكان، وكان صلاح الدين يعينه، وكانت جيوش نور الدين لتكتب لها الغلبة والنصر ولله الحمد. لكن نور الدين كان يطمع في إلغاء الخلافة الفاطمية وقطع دابرها، ويريد إعلان الخلافة العباسية في مصر وأن يعيد مصر إلى حظيرة الخلافة العباسية من جديد. هذه كانت أمنية نور الدين، وساعده على ذلك أسد الدين شيركوة. أسد الدين استطاع هو وصلاح الدين أن يقتلا شاور بعد قصة طويلة، وهذا أقل جزاء يلقاه هذا الخائن الغادر، فكم استعان بالصليبيين وكم ناداهم إلى مصر، وكم جاء الصليبيون بجحافلهم بناء على دعوة شاور، فأكثر من ثلاث مرات يستعين بهم هذا الخائن الغادر، ويظهر نور الدين أنه معه وأنه محب له، لكنه بهذا ينقض عهد الإسلام الذي ينادي الصليبيين ليسلم لهم بلاد المسلمين، ماذا يكون مثل هذا؟ فكان قد لقي جزاءه العادل وقتله صلاح الدين في واقعة جليلة. المهم أن أسد الدين تولى الوزارة فصار وزير الدولة الفاطمية، لكن هوى أسد الدين مع من؟ مع نور الدين سيده وقائده وكذا، لكنه كان يتحين الفرص. لم تدم الوزارة لأسد الدين شيركوة إلا شهران فقط، شهران، ومات بعد أكلة دسمة أكلها، ونظروا من يتولى الوزارة بعده، فكان هنالك الجارمي خال صلاح الدين، وكان الياروقي أيضا من كبار الأمراء المقدمين عند نور الدين، وكان صلاح الدين عمره آنذاك 32 عاما، يعني صغير ما زال، لكن كان هوى الفقيه الكبير عيسى الهكاري الذي كان مصاحبا لحملة نور الدين، كان هواه مع صلاح الدين، يريد أن يوليه لما يرى فيه من الشجاعة والحماسة والتوثب. استشار الأمراء، والمهم أن الأمور تمهدت لصلاح الدين، وخاطب الملك أو الخليفة كما كان يسمى آنذاك الفاطمية العاضد في شأن صلاح الدين، فوافق على توليته الوزارة. هنا كان من أول منصب كبير لصلاح الدين أن يتولى وزارة البلاد المصرية، وهكذا تم له، وعمره كما قلت لكم 32 سنة رحمه الله تعالى. ابتدأ صلاح الدين بتوطيد دعائم السنة في مصر. كم كان للشيعة الرافضة في مصر؟ أكثر من قرنين من الزمان، وانتشر المذهب الرافضي وانتشر سب الصحابة، فكان صلاح الدين يمهد شيئا فشيئا لعودة التسنن إلى مصر، ف فأول ما صنع أنه ألغى الأذان بحي على خير العمل. هذا الأذان المبتدع الرافضي الذي جاءوا به وأضافوه على أذان السنة ألغاه صلاح الدين. ثم بعد ذلك تدرج إلى أن ألغى الدعوة للخليفة الفاطمي العاضد في الجمعة في المساجد المصرية. ثم بعد ذلك ألغى الخلافة الفاطمية ونادى بالدعوة العباسية. هذا بناء على إلحاح متواصل طويل من نور الدين. نور الدين كان يريد بمجرد أن يستلم شركوة الوزارة المصرية كان يريد أن يلغي الخلافة الفاطمية، لكن شركوة ما أمهله القدر، مات بعد شهرين. فلما ولي صلاح الدين تتابعت رسائل نور الدين إلى صلاح الدين يأمره بإقامة الخلافة العباسية. صلاح الدين كان يستمهله ويقول له الرفض بمصر ظاهر وشائع، نريد أن نمهد للسنة شيئا بعد شيء قبل أن نلغي الخلافة الفاطمية. نور الدين ما كان يعجبه هذا، كان يريد المسارعة بإلغاء الخلافة الفاطمية المبتدعة كما قلت لكم. وتم له هذا سنة 67 و500، وعمر صلاح الدين آنذاك 35 سنة، وهذا الذي تم وإلى الحمد. ألغيت الخلافة الفاطمية بعد 2 قرن و13 عاما من مكثها في مصر، وتحولت مصر منذ ذلك التاريخ إلى التسنن، وإلى الحمد مصر اليوم كل أهلها سنة، وهذا بفضل الله أولا وآخرا، ثم بفضل مجهود صلاح الدين رحمه الله تعالى وقطعه الخلافة الفاطمية، وأنشأ في وزارته في مصر 24 مدرسة. 24 مدرسة أنشئت في مصر لأهل السنة بمذاهبهم المختلفة من شافعية وحنفية وغير ذلك، واستطاع أن يثبت دعائم السنة في مصر. هنا الصليبيون لم يعجبهم هذا، لم يعجبهم أن شاور يذهب ويتولى صلاح الدين بعد عمي أسد الدين، فجاءت الحملات الصليبية على مصر. من أشد الحملات حملة دمياط، وقد سبق أن ذكرتها لكم مفصلة في سيرة نور الدين، وكيف أن نور الدين انزعج، إن كان تذكرون، انزعج من هذه الحملة أيام انزعاج، وظل أياما صائما رحمه الله تعالى ورضي عنه. وصلاح الدين يرسل إليه الرسائل تترى للحمام الزاجل، إن كنت تذكرون هذا، أن نور الدين أنشأ أبراجا للحمام الزاجل في أرجاء مملكته. صلاح الدين ينبئه ويخبره أنه يحاصر دمياط ويعمل كل ما يستطيع، ونور الدين منزعج. شأن المسلم الذي لا يمكن أن يصبر وديار الإسلام في أيدي الأعداء، ولا يمكن أن يفرح وديار الإسلام في أيدي الأعداء، ما يمكن أن يفرح المسلم ولا أن يرضى، وأرض الله وأرض المسلمين مغتصبة. هكذا كان نور الدين، لكن صلاح الدين أفلح في فك الحصار الصليبي عن دمياط، واستطاع ولله الحمد أن يهزم الصليبيين هزيمة منكرة، وكان ذلك من أجل أعماله في مصر. قام عليه بعد أن أنهى الخلافة الفاطمية المزعومة، قام عليه بقايا الفاطميين في مصر، ومنهم عمارة اليمني الشاعر ومؤتمن الخلافة ومجموعة من هؤلاء قاموا عليه، واستطاع صلاح الدين أن يهدئ أولئك جميعا وأن يقبض على رؤوس الفتنة وأن يشنقهم، وبذلك انتهت الدعوة الفاطمية بمصر تماما وزالت هذه الدولة المبتدعة ولله الحمد. أين كان نور الدين آنذاك؟ كان في حلب، وكان في أواخر أيامه. فما أن انتصر صلاح الدين على الصليبيين في دمياط إلا وجاءه الخبر بوفاة أبيه نجم الدين أيوب الذي أرسله نور الدين ليكون بجوار ابنه في القاهرة، فجاءه الخبر بوفاته، وبعد شهور قليلة جاءه الخبر بوفاة نور الدين، ففقد ركنين عظيمين كان يساعدانه أيما مساعدة. إذن عمه أسد الدين مات أولا، ثم أبوه أيوب، ثم نور الدين محمود ابن زنكي، فصار صلاح الدين فريدا وحيدا ليس معه كبير أحد. هنا جاءه الأخبار من بعد نور الدين، كان له ولد نور الدين اسمه إسماعيل، الملك الصالح إسماعيل، هذه ألقاب، مع أن إسماعيل عمره آنذاك 11 عاما فقط، غلام ما زال. وأمراء نور الدين كان أحدهم وصيا على الملك الصالح إسماعيل، ودب الخلاف بينهم، بل وصل الأمر إلى أدهى من ذلك بعد وفاة نور الدين. فصار الأمراء إذا علموا أن صلاح الدين يريد أن يأتي إلى الديار الشامية ليضبط أمرها يستعينون بالصليبيين وينادون الصليبيين ضد صلاح الدين وضد المسلمين إلى هذا الحد. تصوروا. لذلك يا إخوان على مدار التاريخ الخيانة موجودة والضعف فينا ظاهر، ولا يمكن للصليبيين ولا للتتار ولا لليهود اليوم ولا للصليبيين ولا لأي إنسان أن يهزم المسلمين إلا عن خيانة وتفريط وفرقة فيهم. أما يهزمنا أولئك ونحن أقوياء متحدون مجتمعون لا يمكن. هذا الذي كان يجري. صلاح الدين اتجه إلى دمشق فأخذها وسلمها له أهلها وفرحوا به أيما فرح. فلما علم ذلك أمراء نور الدين قاموا في وجهه قومة واحدة أو قومة رجل واحد واستعانوا بالصليبيين، وهذه خيانة عظيمة. بل إن ملك الموصل بعد نور الدين وكان أخا لنور الدين أيضا استعان بهؤلاء الأمراء أمراء نور الدين وصاروا جبهة واحدة ضد صلاح الدين. إذن الأمور خطيرة، وصلاح الدين يريد أن يلتفت إلى الجهاد وتخليص بيت المقدس، ويريد أن ينتهي من قضية الصليبين وأن يطردهم من الشام إلى الأبد، لكن هؤلاء الأمراء كانوا يقفون في حلقه مثل الشوكة. فماذا يصنع؟ لم يكن له سبيل إلا أن يطهر البلاد الشامية وأن يخلص البلاد الشامية من أولئك، ما كان عنده خيار. لذلك ابتدأ بمحاصرة في حلب، واستطاع بعد كلام طويل لا يسعني التفصيل فيه أن يوحد أو يجمع البلاد الشامية مع البلاد المصرية مع العراق مع الحجاز إلى برقة في ليبيا، استطاع أن يوحدها تحت سلطانه وأن ينتهي من أولئك الطابور الخامس الذي كان في الشام وكان يستعين بالصليبيين تارة بعد تارة. لذلك كان صائبا رأي صلاح الدين في أن يطهر الشام من أولئك، واستطاع أن يجمع الشام مع مصر مع العراق مع الحجاز في تحت حكمه رحمه الله تعالى، ويتفرغ لمناجزة الصليبيين. وكان هذا هو الرأي الحميد الذي ليس هنالك رأي غيره. ابتدأ صلاح الدين بمناجزة الصليبيين فخلص بلاد الإسلام حصنا حصنا وبلدا بلدا منهم. وأيضا الحديث عن جهاد صلاح الدين يطول في الحقيقة. الجهاد كان أجمل حديث لصلاح الدين، من أراد أن يتقرب إليه فليتحدث معه في شأن الجهاد وشأن الغزوات الإسلامية وشأن أبطال المسلمين، هذا كان يقرب إلى صلاح الدين. أما الشعراء والمداحون وما كان لهم سوق أيام صلاح الدين. كان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه تقرب إليه بقصص الجهاد وأشعار الجهاد وبطولات المجاهدين. حتى أن قاضيه ابن شداد ألف له كتابا في الجهاد وآدابه وفضله وأخبار المجاهدين وأبطال الجهاد وأهداه إليه، ويعني كان أجمل هدية يهديها إليه. فكانت مجالسه عامرة بذكر الجهاد، وكان يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، وكان الحافظ الكبير حافظ الشام الذي كان يقرأ الحديث في زمان نور الدين وذكرتها لكم كان يقرأ أيضا حديث في مجلس صلاح الدين أيوبي الحافظ الكبير ابن عساكر الدمشقي. وكان صلاح الدين على حنكته السياسية وعلى قوته وشدته وبأسه وبطشه في أعداء الله تعالى كان رقيق المشاعر سريع الدمعة عندما يقرأ كتاب الله تعالى أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنهمل عيناه بالدموع. وكان أديبا يحفظ أشعار الحماسة ديوان الحماسة، وكان يصلي الصلوات الخمس في جماعة لا يفرط في الجماعة أبدا، حتى في أواخر أيامه وهو مريض لا يصلي إلا من قيام ولا تفوته صلاة الجماعة رحمه الله تعالى. وكان يصوم حتى والطبيب يأمره بعدم الصيام كان يخالفه ويصوم. هذا وهو أيها الأحباب الكرام في محنة عظيمة من الجهاد مع الصليبيين، لكنه مع ذلك كان له ذلك كله الحظ من العبادة والحظ من التقرب إلى الله تبارك وتعالى، حتى أن قاضيه ابن شداد أشار عليه يوما بجرأي حسن، قال له: يا مولانا، إن الحديث قرأ في كل مكان إلا بين الصفين، ما قرأنا الحديث بعد. تصوروا، يعني الجهاد قائم والسيوف والرؤوس تقطع والدماء، ويريد أن تقرأ الأحاديث في هذا الموقع، في هذا الموطن. فاستجاب صلاح الدين وأتى بجزئه وأتى بالمحدثين وحدثوا بين الصفين والجهاد قائم. هذا من شدة حبه لحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان عادلا، جعل على نفسه يومين في الأسبوع يعدل فيهما بين الناس ويحكم فيهما بين الناس، فكان كل صاحب شكوى يأتي إلى صلاح الدين، وتشبه في هذا بالملك نور الدين محمود رحمهم الله تعالى، فكان يقيم سنة العدل من بعده كما كان يقيمها نور الدين زنكي. وكان متعففا عن أموال الدولة وبيت المال، حتى أنه عندما مات لم يجدوا إلا 47 دينارا صورية نسبة إلى صور، وهذا ملكه، هذا الذي يملكه من الدنيا، لم يخلف عقارا، لم يخلف مزارع، لم يخلف أي شيء رحمه الله تعالى. هكذا كان زهده في الدنيا وتعففه عنها. وكان يعطي مئات الآلاف من الدنانير في سبيل الله تعالى، وللأيتام وللفقراء ولأمراء الحج وللأعراب المفسدة الذي كانوا يقطعون الطريق على الحجاج، حتى أن ابن جبير الأندلسي أيها الأحباب أعجب به أيما إعجاب. ابن جبير الذي كان يقول لا إسلام صحيحا إلا في المغرب، ابن جبير الأندلسي الذي كان يمدح ملوك المغرب يقول هناك الإسلام فقط، وما كان يعجبه أحد من ملوك المشرق، لكنه أثنى على صلاح الدين ثناء عطرا، خاصة عندما نزل إلى جدة في سنة 79 و500 ورأى أن المكس، يعني الضريبة التي كانت تؤخذ من الحجاج، ألغاها صلاح الدين. وقد ذكر أن أشراف جدة كانوا يأخذون الضرائب الباهظة من الحجاج ويعذبونهم حتى يسلموا المال المطلوب، فلما جاء الخبر بأن صلاح الدين أسقط الضريبة عن الحجاج، أكثر من الدعاء له وأكثر من الثناء عليه وذكر ذكر الحسن، بأنه ما أثنى على ملك من ملوك المشرق إلا على صلاح الدين رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن هذه سيرة صلاح الدين، وهذه أخلاقه الرضية، وبعده عن الرذائل، وبعده عن كل ما يمكن أن يشينه في دينه ودنياه رحمه الله تعالى. مجالسه كانت منزهة مطهرة عن الغيبة، ما كان يقبل أن يغتاب أحد أحدا في مجلسه، وكان ينزه سمعه عن هذه الغيبة كأحسن ما تكون المجالس طهرا وعفافا. وهذه هذا المجلس مجلس ملك كان تحته تلك البلاد التي ذكرتها لكم. إذن أيها الأحباب، ابتدأ الجهاد ضد الصليبيين في مواطن حاسمة وفي مواقع صعبة. من هذه المواطن الحاسمة أيها الكرام موقعة حطين، وموقعة حطين اجتمع له أمراء الصليبيين الذين كانوا في البلاد الشامية، اجتمعوا في حطين سنة 83 و500. كم كان عمر صلاح الدين؟ كان عمره 51 سنة، فكان رحمه الله تعالى ما زال متوسبا متحمسا، وهو لم يعمر طويلا، مات عن 57 سنة فقط سنة 89 و500 رحمه الله تعالى. المهم، فإن صلاح الدين أو أعظم معاركه بعد فتح بيت المقدس كانت حطين، واستطاع أن يوظف ظروف المعركة في صالحه، واستطاع أن يستدرج الصليبيين في مكان قاحن صحراوي، وأن يغور الآبار وعطش الصليبيون، وأرسل الله تعالى عليهم الريح العقيم الحارة، وكان الجو حارا فقد كانوا في تموز يعني يوليو، وأحرق صلاح الدين أعشاب التي كانت تحيط بهم، فكانت الريح تسفي عليهم من النار ومن الحر الشديد، وكانت معركة هائلة نصر الله تعالى فيها صلاح الدين نصرا مؤزرا عظيما. هذه المعركة مهدت الطريق لفتح بيت المقدس، مهدت الطريق لفتح بيت المقدس الذي جرى في الرابع من شعبان، أو دعنا نقول في 27 من رجب سنة 83 و500. حاصر صلاح الدين بيت المقدس محاصرة طويلة، وضيق الخناق على الصليبين فيه، وكانوا عشرات الآلاف من المقاتلين الأشداء، لكنهم أيقنوا أن الأمر لا بد لهم من التسليم. هنا صلاح الدين قبل أن يسلم البيت المقدس صلحا، وقد كان قادرا على أن يدخله عنوة، لكنه ارتأى المصلحة في دخول بيت المقدس صلحا، وهذا الذي جرى. فدخلوه في 27 من رجب سنة 83 و500 في يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى، ورفعت الأعلام الصفراء، وكان شعار صلاح الدين وجنده الأعلام الصفراء، ورفعت الأعلام الصفراء على أسوار بيت المقدس، وضج الناس بالتكبير والتهليل والبكاء والشكر لله تبارك وتعالى أن أرجع بعد بيت المقدس بعد 91 سنة من تعطيل الأذان وتلطيخ بيت المقدس بالنجاسات والقاذورات وفعل الصليبين فيه وفعلوا ما فعلوا. كيف عامل صلاح الدين، كيف عامل الصليبين في بيت المقدس؟ يعني لما دخلوا قبل 91 سنة ماذا صنعوا يا أحباب؟ صنعوا الكوارث المهولة، وعملوا المذابح الشهيرة، وقتلوا في بيت المقدس وما حوله 70,000 من المسلمين من الرجال والنساء والأطفال. ولم يذكر ذلك فقط مؤرخون، بل ذكر ذلك أيضا مؤرخوهم، وذكروا همجية الجيش الصليبي وما صنعوا في بيت المقدس سنة 92 و400، يوم دخلوا وكانت الخيول تسير في الدماء إلى ركبها، دماء المسلمين، وقامت طائفة عظيمة بالالتجاء إلى بيت المقدس فذبحوهم عن بكرة أبيهم في همجية هائلة. هذا كله كان يذكره صلاح الدين، لكن كيف عاملهم؟ أولا قبل الفداء، هذه نقطة مهمة، قبل الفداء، وكل من قدم المال ليفتدي نفسه قبله. كم كان الفداء؟ 10 دنانير فقط لا غير، تصوروا 10 دنانير، وكان الواحد منهم يخرج بآلاف بل عشرات الآلاف من الدنانير، ويرى بني جنسه من الفقراء الصليبيين ولا يفتديهم، بل إن راهبا كبيرا خرج بآلاف الدنانير، والفقراء حوله يتوسلون إليه أن يعطيه أن يعطيهم شيئا منها حتى يفكوا أسرهم، وهو يرفض وخرج وقدم 10 دنانير. فقالوا لصلاح الدين أمراء جيشه: كيف تسمح لهذا أن يخرج بهذه الدنانير الذهبية، آلاف الدنانير؟ قال: قد أعطيتم عهدي ولا أتخلف عنه أبدا. هكذا كان رحمه الله، وضرب أجمل الأمثلة في العطف والرفق. جاءته امرأة قد أخذ صبيها الصغير، وهي متلهفة عليه، تصيح تطلب صبيها ولا أحد يغيثها، فدخلت على صلاح الدين في خيمته واستعطفته، فأبقاها عنده وأمر بالبحث عن الصبي، وبحثوا عنه حتى أسعف أمه به في حادثة رائعة تدل على عطفه وشفقته وتدل على حنانه رحمه الله تعالى. بل جاءت إليه عروس في ملابس عرسها، شابة في ملابس عرسها تشكو إليه أن زوجها أخذ أسيرا، وبكت بين يديه، فما كان من صلاح الدين إلا أن بكى لبكائها وأشفق عليها، وأمر بزوجها أن يلحق بها وقد كان أسيرا، ولم يأخذ منه شيئا بل أعطاهما بعض المال ليصلحا حياتهما الزوجية. وجاءت إليه زوجة باليان أحد أمراء الصليبيين على أنه غدر به وخانه مرارا، لكنك تطلب منه وتستعطف أن تلحق بزوجها هي ومن معها من الخدم والحاشي، فسمح صلاح الدين وافتدى بماله آلافا من الصليبين الفقراء حتى لا يبقوا أسرى، افتداهم وأخرجهم، حتى أن بعض المؤرخين نامه في هذا وقال يعني اجتمع هؤلاء الأسرى، اجتمعوا عليه بعد ذلك في المعارك التي جرت بعد هذا، لكن أبى عليه كرمه وعطفه وشفقته ورحمته إلا أن يسجل هذه الصفحات الناصعة البياض، حتى أن المؤرخين الأوروبيين امتدحوه كثيرا ودهشوا طويلا لما صنعه صلاح الدين رحمه الله تعالى، حتى قال الشاعر: ملكنا فكان العفو منا سجية، ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، يذكرهم بما صنعوا قبل 90 سنة، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. إذن هذه معاملة صلاح الدين، وتلك معاملة أولئك الهمجيين الوحشيين لما دخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال والنساء والأطفال بدون رحمة، وهذا يفتدي بحر ماله أولئك الصليبيين ويخرجهم من بيت المقدس إلى هذا الحد. انظروا كيف. المهم، دخلوا يوم الجمعة 27 من رجب، وما كان الوقت يسمح بإقامة الجمعة والأذان لأول مرة بعد 91 سنة يؤذن في بيت المقدس وفي الجوامع. ودخل صلاح الدين هو وأولاده وإخوانه وقواده وأمراؤه ينظفون المسجد الأقصى ويزيلون عنه الصلبان ويزيلون عنه الصور ويزيلون عن المسجد كل ما لحقه من قاذورات ونجاسات، ونظفوه بالماء ورشوه بماء الورد وأعدوه من أجل خطبة القادمة يوم الرابع من شعبان سنة 83 و500. ونادى في لفتة وفاء رائعة، نادى أن يؤتى بالمنبر الذي صنعه نور الدين قائده وسيده، الذي كان يتمنى أن يدخل بيت المقدس لكن الأقدار ما أمهلته، نادى أي بأن يؤتى المنبر النوري وأن يحمل على عجلات من حلب إلى بيت المقدس ليخطب عليه أول خطبة في بيت المقدس وفاء لنور الدين، وهو منبر هائل أحرقه إخوان القردة والخنازير سنة 1969 في حريق المسجد الأقصى المشهور، فقد بقي قرونا يخطب عليه حتى أحرقه أولئك الملاعين. إذن أيها الأحباب، أقام الخطبة وجاء بالقاضي الكبير محي الدين الزكي الدمشقي ليخطب أول خطبة بعد 91 سنة، وهي خطبة رائعة جليلة جدا موجودة بنصها في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، الدولة النورية ودولة الأيوبية، خطبة رائعة جليلة اقرأوها إن شئتم. وبكى صلاح الدين وقواده وأمراؤه وأبكى الناس، أبكى الناس في هذه الخطبة الجليلة، وقد حضر مئات بل آلاف من العلماء والزهاد والعباد الذين سمعوا بأن صلاح الدين يريد أن يأخذ بيت المقدس وانتصر في حطين، أتوا من جميع أرجاء العالم الإسلامي وحضروا هذه الخطبة الرائعة التي نسأل الله تعالى أن يعيد إلينا ذلك المشهد العظيم، وأن نصلي في بيت المقدس جميعا إن شاء الله تعالى، ونطهره من دنس أولئك اليهود الملاعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد المعركة أيها الأحباب جن جنون الصليبيين، وجاء ريتشارد كما كان يلقب بقلب الأسد، جاء هو ملك إنجلترا وجاء ملك فرنسا معه، وجاءوا بجيوش عظيمة إلى يريدون استرداد بيت المقدس من جديد. فكان صلاح الدين واقعا في مشكلة كبيرة آنذاك، ذاك أن أمراءه وقواده قد ملوا من كثرة أو طول القتال وسئموا، وهذه جنود تأتي الآن والقصة صعبة، ماذا يصنع؟ يقول القاضي ابن شداد رحمه الله تعالى: رأيت صلاح الدين وهو مهموم جدا في ليلة جمعة، فقلت له: يا مولانا، انزل إلى بيت المقدس وصلي فيه الجمعة وادعو الله تعالى بعد الأذان، وادعو الله تعالى بأن يلهمك حسن الرأي وحسن العمل. يقول ابن شداد: وأنا بجواره أصلي وأسمعه يبكي وينتحب ويدعو الله تعالى أن يحفظ بيت المقدس من شر الصليبيين وأن يلهمه الرأي الحسن. اسمعوا يا أخوان، كيف التقرب إلى الله والانكسار والذل بين يديه والبكاء من أجل حفظ بلاد المسلمين. وهكذا كان، فقد جاءت الأخبار ولله الحمد بأن الأمراء الصليبيين وملوكهم اختلفوا فيما بينهم، طائفة تريد أن تذهب إلى بيت المقدس وتحاصره، وطائفة تريد أن تبدأ بأخذ البلاد التي أخذها صلاح الدين، فتفرق جمعهم ولله الحمد. أود أن أشير إلى معركة مهمة حتى نظهر مدى عظمة هذا القائد الكبير، معركة عكا. فقد ظل محاصرا عكا يريد إخراج الصليبيين منها قرابة 3 سنوات أيها الإخوة، 3 سنوات حاصر عكا، حتى جاءته الأخبار بوفاة ولده، وفاة أحد أولاده، ووفاة ابن أخيه تقي الدين وكان شجاعا بطلا مقداما ويحب صلاح الدين. مع ذلك 3 سنوات يضغط على مشاعره ولم يرجع إلى أولاده وأهله. طيلة 3 سنوات يحاصر عكا، في الشتاء ينزل الثلج عليه وهو في خيمته، والأحوال صعبة ولا يستطيع أن ينام إلا نماما، والخطر الصليبي يتجدد، والصليبيون يرسلون الرجال والنساء إلى في البحر الأبيض كالجراد المفسد، ولا يجد صلاح الدين من ينصره من أمراء المسلمين ومن دول المسلمين إلا أقل من القليل، فقد خذله المسلمون كثيرا في تلك الأيام، وهو ما زال ثابتا مقيما على عكا. 3 سنوات أيها الأحباب إلى 87 و500 ولا يجد نصيرا ولا معينا، فاضطر في النهاية إلى أن يفك الحصار عن عكا ويرجع إلى بيت المقدس. هنا أيضا اضطر إلى أن يقيم صلحا مع ريتشارد ملك إنجلترا، لأن كما قلت لكم كثير من جنوده سئموا وقواده ويريدون يرجعوا إلى بلادهم بعد سنوات من الحصار، ورأى المصلحة في إقامة الصلح، فأبقى بعد كلام طويل والوقت لا يتسع، أبقى للصليبيين الساحل الشامي من عكا إلى يافا، وأخذ عسقلان وكانت مركزا مهما جدا وحيويا واستراتيجيا، وأبقى طبعا بيت المقدس في يده، ورجع ريتشارد إلى بلاده ورجع الأمراء إلى بلادهم. صلاح الدين ما كان يريد هذا الصلح، لكن اضطر تحت ضغط سآمة الأمراء وإشارتهم عليه بالرجوع والانفضاض. هكذا قدر وهكذا كان، فبقيت عكا في يد الصليبيين قرنا كاملا، حتى جاء الأشرف خليل رحمه الله تعالى. جاء الأشرف خليل سنة 90 و600 السلطان المملوكي المصري، وأخذ عكا وطهر الساحل الشامي، وصار الساحل الشامي كله رجع للمسلمين، ولم يبق فيه أي كافر صليبي ولله الحمد، وبقيت البلاد الشامية طاهرة من دنس أولئك 7 قرون تقريبا، حتى جاء إخوان قردة والخنازير ودخلوا فلسطين في ملحمة طويلة تعرفونها وتعلمونها. صلاح الدين بقي بعد عكا أو بعد الصلح مع الصليبيين 2 سنة، وهو في قلبه حسرة ما يريد، لكن ما وجد مساعدا أمينا. وأنا أشير الآن إلى وزير صلاح الدين، وهو القاضي الفاضل. هذا القاضي رجل اسمه عبد الرحيم البيساني، فلسطيني، وكان أقرب المقربين مطلقا لصلاح الدين، وكان وزيره وكاتبه وأديبه وعالمه، وكان قد أجلسه في مصر مع ابنه ليكون قريبا من ابن صلاح الدين في مصر، وكانت الرسائل تترى بينه وبين صلاح الدين. الرسائل هذه لو تقرؤونها يا إخوة تعجبون، فيها تثبيت من القاضي الفاضل لصلاح الدين. كان صلاح الدين مثلا يريد أن يحج، فقال القاضي الفاضل كيف تحج؟ يعني يا إخوان ما كان حتى يستطيع الحج، والإنسان يتمنى أن يحج، قال لو لا تحج، فإن الصليبيين محيطون بالمسلمين، فلو حججت وطالت غيبتك في الذهاب والإياب، تعرفون من بيت المقدس إلى مكة ما كان المسافة تقل عن 1 شهر أبدا، من المدينة إلى مكة كانت المسافة 11 يوما، فكيف بيت المقدس إلى مكة؟ فشهر في الذهاب وشهر في البقاء هنالك وشهر في العودة، 3 أشهر. كان القاضي الفاضل يخاف على البلاد أن يأخذها الصليبيون، فكان ينهاه عن الحج مع شوق صلاح الدين كبير لأن يحج، لكن القاضي الفاضل يمنعه. وفي مرة شكى إليه وهو على أسوار عكا ويقاسي الثلوج ويقاسي صدود أمرائه وقواده ويريدون عودة إلى بلادهم وقد ملوا. وفي وسط هذه الظروف العصيبة يأتيه خبر ابنه وقد مات وخبر ابن أخيه تقي الدين وقد مات، فيرسل رسالة رائعة للقاضي الفاضل في مصر يستشيره ماذا يصنع، ويقول هذه ذنوبنا حالت بيننا وبين النصر. فيرسل إليه القاضي الفاضل رسالة جليلة جميلة، يقول: يا مولانا، كفى بلسان السيف الأحمر في الجهاد مستغفرا، كفى بلسان السيف الأحمر في الجهاد مستغفرا. وذكر له كلاما رائعا جليلا، يعني أولى بكم أن ترجعوا إليه وأن تقرؤوه، وقد سطر في كتاب جليل اسمه الروضتين في أخبار الدولتين، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين. ومرة يعني ذكره بأن الأمراء العالم الإسلامي ما يمدونه بالرجال ولا بالمساعدات، والصليبيون مثل الجراد يأتون من أوروبا، فالبابا قد حرم عليهم دخول الكنائس وأغلقها في وجههم، وحرم عليهم الزواج، وحرم عليهم كل شيء إلا أن يذهب الواحد منهم لتأدية الخدمة والجندية في المشرق الإسلامي. هكذا كان البابا يصنع، وكان الناس يأتون بعشرات الآلاف ومئات الآلاف، وصلاح الدين لا يكاد يجد معينا. فشكى إليه فقال: يا مولانا، القاضي الفاضل يخاطبه يقول له: يا مولانا، أليس يكفي أن الله تعالى أقامك وأقعدهم ونشطك وكسلهم وحمسك وثبتهم؟ ويقول اليوم، ويقول له في كلام رائع، يعني أنك قمت من بين أمراء المسلمين وملوك المسلمين بهذه الفريضة الرائعة، فريضة الجهاد، وهم في أهلهم وبين أولادهم وبين لذائذهم، وأنت محاصر عكا وأنت في شدائد عظيمة، هذا الفضل الله عليك، وصار يثبت تثبيتا رائعا. إذا القاضي الفاضل في الحقيقة له أثر كبير في تثبيت صلاح الدين على الجهاد وعلى العمل الصالح، وكان كاتبه وكان أديبه الذي يرسل له الرسائل. وكما قلت لكم كان في مصر مع ابنه يثبت ابنه، لأن ابنه كان صغيرا، يثبته ويرشده ويعلمه على الطرائق السياسية في إدارة الدولة أو إدارة الإمارة أو الولاية المصرية. صلاح الدين مكث سنتين بعد ذلك في بيت المقدس، ولم يمهله القدر، فكان قد خرج لوداع الحجاج أو لاستقبال الحجاج في سنة 89 و500، وكان فرحا وكله مشاعره تنادي بالحج، لكن ما قدر له. استقبل الحجاج، لفحه الهواء البارد، عاد إلى بيت المقدس، عاد إلى دمشق، يعني عاد إلى دمشق، وحمى أياما وتوفي رحمه الله تعالى في تلك السنة نفسها، سنة 89 و500، عن 57 سنة، وقبره في دمشق معروف ظاهر يزار الزيارة الشرعية، وهو القبر الذي دخل الجنرال غورو الصليبي الفرنسي بعد قرابة 7 قرون، 7 قرون من هذه الحادثة، رفس قبر صلاح الدين وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين مرة أخرى، في خسة كيف يخاطب القبر بهذا، لكنها خسة الصليبين معروفة، ودفن في دمشق رحمه الله تعالى ورضي عنه. مواقف صلاح الدين تدل على أنه لم يكن يرضى بالصلح، وكان يريد أن يجاهد إلى آخر حياته أو إلى أن يتوفاه الله تعالى. يقول قاضي ابن شداد: كنت أسير معه على الساحل الشامي في يوم عاصف كثير الرياح شديد الموج، قال: وأنا ملئت رعبا من البحر، بحر يهدر هدرا وأمواجه هائلة، قال: وأنا خائف من البحر. فالتفت إلي صلاح الدين قال في نيتي، إن كتب الله الزيادة في أجلي، قال في نيتي أن أقسم البلاد، يعني بين قواده وأولاده، أن أقسم البلاد وأذهب في سفن إلى جزائرهم، جزائر الصليبين، بلاد الصليبين، ولا أبقي أحدا كافرا حتى يؤمن بالله تبارك وتعالى. قال فتعجبت من همته، يقول: أنا خائف من البحر ومن أمواج البحر الشديدة ومن الحالات الصعبة، وهذا يريد أن يغزو الفرنجة في البحر وأن لا يبقي كافرا حتى يدخل في دين الله تبارك وتعالى. همة عالية، همة رائعة. فإذا أضيف إلى تلك الأمنية الغالية الجليلة ما كان عليه من علو نفس وهمة رحمه الله تعالى في أمر الجهاد، اسمعوا هذا الموقف لتعلموا عظمة هذا الرجل. لما جاء ريتشارد ملك إنجلترا وملك فرنسا، جاء سويا بجيوش عظيمة، صلاح الدين يريد أن يرمم أسوار بيت المقدس، فماذا يصنع؟ يقول المؤرخون إنه نزل هو وقواده وأولاده والجيش وكثير من العامة يحملون الصخور على أكتافهم ويواصلون الليل والنهار من أجل ترميم سور بيت المقدس، حتى إذا جاء الصليبيون يجدونه سورا قويا فلا يملكون معه شيئا. تصور هذه الروح وهذه النفسية وهذا الجمال وهذا الجلال. ما أحوجنا اليوم لتذكر ذلك البطل العظيم، وما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى صلاح دين يأتي ويقود هذه الأمة إلى النصر والتمكين. ما أحوجنا لتذكر هذه الصفات الرائعة والخلال الجميلة وغرسها في أجيالنا. لا يكفي فقط أن نسمي مدرسة باسم صلاح الدين، ولا يكفي أن نسمي مسجدا باسم صلاح الدين فقط، بل لابد من غرس هذه السيرة الجليلة في قلوب وعقول وصدور أبنائنا وبناتنا. لابد لأبنائنا أن يكون هو القدوة لهم. أبناؤنا اليوم قدوتهم ما بين مايكل جاكسون وما بين لاعب كرة وبين فلان وعلان، يعني كثير من أبنائنا للأسف الشديد نحن بحاجة لتعليمهم تلك السيرة العطرة وغرسها في قلوبهم وعقولهم وأفئدتهم، حتى يكون كل واحد منهم صلاحا للدين، وحتى يغدو كل واحد منهم بطلا عظيما مثل صلاح الدين. فنحن صانعون هذه الحلقات ما عدت من أجل تمضية الأوقات ولا للتسلية، إنما أعدت من أجل بث الروح في المسلمين وفي أبناء المسلمين وفي بنات المسلمين. فنحن صانعون، هل نعلم أبناءنا تلك السيرة العطرة؟ أرجو أن يجمعنا الله تعالى بهذا البطل العظيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يوفقنا للسير على منهاجه ومنواله في إعادة العزة للإسلام من جديد، وأن يقر أعيننا بفتح بيت المقدس كما فتحه وبالصلاة فيه كما صلى فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله.